الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور. قال: فهاك نظم 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية. وها أنا أشرع في نظامها راجيا العون على تمامها، معقبا كلا بما يستثنى، معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في وما قال منها وما يعرض لي في الأثناء. هذه مقدمة الباب الثاني في ذكر قواعد كلية كما قال يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. ولكن كلية هذه القواعد ليس ككلية القواعد التي سبقت، فالتي سبقت هي القواعد الكلية الخمس التي تجتمع تحتها قواعد كثيرة، وأغلبيتها أكثر من هذه القواعد. فإن شئت فقل في هذا الذي بين يدينا قواعد كلية جزئية، فكليتها أقل وأخص من كلية القواعد الكلية، ولهذا تجد أن معناها فيه شيء من الحصر كما سيأتي إن شاء الله في هذه القواعد. بخلاف ما سبق من قواعد فإن معناها فيه شيء من العموم، إذ تتناول أبوابا كثيرة لا تعد ولا تنحصر. وأما هذه فيتدور حول معنى فيه شيء من التخصيص، وسيأتي إن شاء الله ما يدل على ذلك. ووجه آخر أن الاستثناء في هذه أكثر من الاستثناء فيما سبق. ووجه ثالث أن ما يدخل من قواعد تحت هذه القواعد أقل مما سبق، بل لا تكاد تتفرع تحتها قواعد إلا نادرا وقليلا، فلهذا كانت كليتها أقل مما سبق، ولهذا ثني بها في هذا الباب. وقوله رحمه الله: فهاك نظم 40 قاعدة، أي خذ سماعا وقراءة نظم 40 قاعدة، سيأتي ذكرها إن شاء الله في هذا الباب. مسرودة واحدة فواحدة، أي ستسرد عليك وترد واحدة تتلوها الأخرى. وهي من القواعد الكلية، يعني فيها معنى الكلية الذي سمعناه، لكن لا يعني ذلك أن كليتها ككلية ما في الباب الأول، ولهذا جعلت في الباب الثاني، فكليتها كلية جزئية ليست كلية مطلقة. وقوله: لا تنحصر صورها الجزئية، يعني تحتها تفاصيل وصور ومسائل كثيرة، لكن لا شك أنها دون ما جاء في الباب الأول، وقوله وربما استثني منها صور، يعني أن في هذه القواعد استثناءات، بل كما تقدم الاستثناء في هذه القواعد أكثر مما سبق من القواعد الكلية في الباب الأول. وقوله لكنها قليلة تنحصر، يعني أن الاستثناء بالنسبة لما سيأتي بعد هذا الباب من قواعد هي قليلة. وقد مر معنا في أوائل الكتاب تقسيم القواعد باعتبار الاستثناء وغيره، إشارة في أول هذه الرسالة وهذا النظم. فهو بالنسبة لما قبله أكثر، أي في الباب الأول، وبالنسبة لما بعده أقل. قال وقوله فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية، يعني عند التحقيق هذه القواعد ليست مضطردة. وكما تقدم معنا من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية اضطراد القواعد الأصولية وأغلبية القواعد الفقهية، تقدم معنا في أوائل هذا النظم. وهنا كذلك، لكن نلاحظ أن أغلبية هذه القواعد كما سيأتي معنا إن شاء الله ليس هو كأغلبية قواعد الباب الأول، لأنها أقل منها في الكلية، ولا يكون في الغالب المشبه كالمشبه به، ولهذا قال كغالب القواعد الفقهية، ليس مثلها خصوصا الباب الأول. فإن شئت فقل القواعد الفقهية تنقسم إلى 4 أقسام، قسم منها كلية جامعة، فهي من حيث أغلبية انطباق القاعدة على مسائلها تعم حتى تكاد تكون مضطردة، ولكنها في الحقيقة ليست مضطردة، ولقلة الاستثناء كادت أن تكون مضطردة لقلة الاستثناء. وقسم ثان يحصل فيها شيء من الاستثناءات فهي أغلبية، لكن يخرج من هذا الغالب مسائل كثيرة، وربما بعضها هي محل تردد حتى عند الناظر والمجتهد. والقسم الثالث قواعد أشبه ما تكون بالضوابط، أشبه ما تكون بالضوابط، فلا تدخل فيها مسائل كثيرة لكونها تكاد تكون منحصرة. وربما كان لها كذلك استثناء. والقسم الرابع قواعد هي أضعف من الضوابط، لكن لدخول مسائل فيها جعلت قاعدة، وإلا فالخارج أكثر من الداخل، الخارج المستثنى أكثر من الباقي في القاعدة، وجعلت قاعدة أو ضابطا لجمعها لمجموعة من المسائل تنضبط بها فاستؤنس بها. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأقسام 4 فيما يأتي إن شاء الله. فنحن الآن في القسم الثاني وهو الباب الثاني. وقوله وها أنا أشرع في نظامها راجيا يلعون على تمامها، يعني هذا أوان الشروع في نظمها، وهذا إشارة منه إلى أن النظم كان بعد هذا الذي ذكرها هنا شيئا فشيئا. وقوله معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثنى، ومعناه سيلحق في كل قاعدة ما يستثنى من تلك القاعدة وما يعرض له في الأثناء، يعني في أثناء ذكر القواعد بما يناسب ذكره في حينه. وهذا معناه أنه كتب هذه المقدمة قبل كتابة هذه القواعد الأربعين التي أشار إليها، فلذلك أحال أنه سيتعرض لها في حينها. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال رحمه الله: الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرض، واستثني منها صورا في الجملة، نقض الإمام لحما من قبله، وقسمة الإجبار حيثما تقم، بينة بغلط الذي قسم، كذلك التقويم إن يعثر، كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا. شرع الآن في ذكر القواعد، وابتدأ بالقاعدة الأولى من الأربعين التي سبقت الإشارة إليها، وابتدأ بهذه القاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وربما عبر عنها بتعبيرات حول هذا المعنى: الاجتهاد لا يزيل الاجتهاد، أو يقولون الاجتهاد الثاني لا يبطل الاجتهاد الأول، وغير ذلك من تعبيرات حول هذا المعنى. وهذه القاعدة عبارة عن قاعدة فقهية أصولية، فقهية أصولية. ومعنى الاجتهاد في اللغة مأخوذ من معنى بذل الوسع لتحصيل أمر شاق، لتحصيل أمر شاق. فلفظ اجتهاد فيه معنى المشقة من الجهد، ولهذا يقول الرجل اجتهد في حمل الرحى، يعني بذل جهدا ومشقة حتى حمل الرحى الثقيلة، فهو يكون في الأمر الشاق والثقيل، ولهذا له أهله الذين يختصون به، فليس كل أحد يستطيع أن يحمل الرحى الثقيلة، هذا في الأمر الحسي. وهكذا في الأمر المعنوي، ليس كل أحد يستطيع أن يكون أهلا لحل القضايا والفتاوى، بل له الذي هو أهله. ولهذا في اصطلاح أهل العلم يقولون بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أو يقولون استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي، عبارتان معناهما متقارب. وقوله الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرض، فهنا يقول الاجتهاد عندهم أي عند أهل الفقه والقواعد الفقهية لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرض. وقوله مطلقا انتقده بعض أهل العلم وقالوا لو قال غالبا أو كثيرا أو ما كان بمعناه لكان أحسن، لأن المطلق يشعر بعدم وجود الاستثناء، والاستثناء كثير في مثل هذه القاعدة. وذكر ذلك في البيت الذي بعده، قال واستثني منها صورا في الجملة. الآن فهمنا أولا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومعنى هذه القاعدة أن الاجتهاد الذي علمنا معناه وهو بذل الفقيه جهده ووسعه لتحصيل حكم شرعي فوصل إليه لا ينقض باجتهاد مثله. لماذا؟ قال العلماء العلة في ذلك لأن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الاجتهاد الأول، كله اجتهاد، ولأن نقض الاجتهاد الأول بالثاني يفضي إلى الاضطراب وعدم استقرار الأحكام. إذا صار هذا يجتهد ويلغي الأول وهذا يجتهد ويلغي الأول، تصير الأحكام فيها ماذا؟ فيها اضطراب. واستدلوا لهذه القاعدة بأثر يروى عن عمر رضي الله عنه أرضاه في مسألة من مسائل المواريث مشهورة، حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشركة ثم شرك بعد ذلك كما روي عند الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق وجماعة، فسئل في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. خلاص أفتينا في الأول بهذا اجتهدنا، واليوم رأينا رأي آخر، واليوم رأينا رأي آخر، فلا يأتي صاحب الفتوى القديمة ويقول لماذا أفتيت اليوم بهذا، الآن أعد قسمتنا الأولى. يقول لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، واضح؟ أفتى في الأول بما رأى أنه أصلح، أصاب أم أخطأ هو مأجور. وقد يكون في بعض المسائل في ذاك الوقت هذا الأصلح وفي وقت آخر الأصلح شيء آخر، وليس هذا من التناقض، ليس هذا من التناقض. فقد تعم البلوى أحيانا فيضطر المجتهد والعالم والفقيه لتغيير الفتوى لا تلاعبا بالأحكام ولكن مراعاة للمصالح من المفاسد، مراعاة للمصالح من المفاسد. فقد يفتي اليوم مثلا العالم بفتوى سدا للذريعة وحماية للمجتمع من الوقوع في الحرام، وفي الغد يفتي بجوازه بتضييق، فلا يقال هذا ينقض هذا، يقال لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ذاك في ذاك الزمان صواب وقضي به لمصلحة وفي هذا الزمان لمصلحة أخرى، حتى لو أخطأ فيما مضى فإنه لا يعاد الآن مرة أخرى بعد انتهاء ذاك الحكم. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لماذا؟ لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الاجتهاد الأول، كله اجتهاد صاحبه بين الأجر والأجرين، ولأن إلغاء الاجتهاد الأول بالثاني مدعاه للدور يدور فيسبب اضطراب في الفتوى ويسبب عدم استقرار في الأحكام، فلهذا ولغيره قضى العلماء بهذه القاعدة واستأنسوا بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أرضاه، وعمومات الأدلة تدل عليه. ثم قال واستثني منها صورا في الجملة نقض الإمام لحما من قبله، يعني استثني من هذه القاعدة صور معناه ينقض الاجتهاد الاجتهاد. ولو تأملنا فيها في الحقيقة لرأينا أنها استثنيت لمعنى، هذا المعنى إما مخالفة للنص أو تعدي على حق، ومعاني أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها في موضعه. فمثلا هذا المثال: نقض الإمام لحما من قبله، إنسان قسم قسمة إجبار كما مثل في التعليق، وكانت هذه القسمة فيها شيء من الخطأ والاعتداء على الحقوق، فحصل الغلط في القسمة. فإذا تبين الغلط كيف لا يرجع الإنسان عن الغلط؟ والأصل في أموال الناس ماذا؟ الحرمة. الأصل في أموال الناس الحرمة، فإذا تبين الخطأ وجب إصلاح هذا الخطأ، وجب إصلاح هذا الخطأ. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أخطأ، قسم قسمة حصل فيها خطأ فتبين، فلا نقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، نقول الاجتهاد يرجع عنه إذا وخالف الصواب، ما دام خالف الصواب فلا بد أن يرجع، حتى ولو كان أفتى الإنسان إنسان آخر، فلا يقول خلاص أنا عندي فتوى من فلان، أو حتى حكم قاضي يقول أنا عندي حكم من فلان. نقول هذا إذا لم يخالف الشرع ولم يكن فيه تعدي على الحقوق، أما إذا خالف الشرع وتعدى على الحقوق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له من نار جهنم. إذن حتى لو قضى القاضي بأن هذا لك وهو ليس لك فأخذته ظلما فهو من نار جهنم. حكم القاضي لا يحلل الحرام كما لا يحرم الحلال، لأن القاضي مجتهد يقضي بنحو ما يسمع، فمن علم الحق فلا يحل له أن يأخذ خلاف الحق وقد علمه. هذا إذا لم يعلم القاضي، فإذا علم القاضي بظاهر هذا الحديث يجب عليه أن يصوب أو لا يجب؟ يجب عليه أن يصوب حتى لا يقع الظلم والبغي والعدوان. نعم، هذا ظاهر الحديث، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقتطع له من نار جهنم. إذن لو علم النبي عليه الصلاة والسلام بالصواب هل يرجع أم لا يرجع؟ يرجع، يرجع إلى الصواب حتى ولو أفتى بظاهر هذا الحديث. وهذا هو المعنى الذي تدخل تحته مسائل كثيرة: نقض الإمام لحما من قبله، سواء في قسمة تركة حصل فيها خطأ، أو في شفعة، تعرفون باب الشفعة في الفقه، شفعة حصل فيها ظلم وخطأ، ظن أن الحدود متحدة وليس كذلك، أو غير ذلك مما فيه معنى من معاني مخالفة الشرع أو التعدي على الحقوق، فعند ذلك يصحح ويعدل. قال رحمه الله: وقسمة الإجبار حيثما تقم بينة بغلط الذي قسم. كذلك قسمة الإجبار، لو قسم قسمة إجبار فرق وقسم المال ظنا أن هذا هو الذي يقتضي، والأمر ليس كذلك، فتبين الحق وجب الرجوع للحق ووجب القضاء بالعدل، وهذا في معنى ما تقدم. قال: كذلك التقويم إن يعثر، كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا. وهذا كذلك إذا قوم شيء ثم حصل أن هذا التقويم كان خطأ فإنه كذلك يرجع عن هذا الخطأ، لأنه فيه تعدي على حقوق الناس. فمثلا قوم شيئا ليس بقيمته ظنا منه أن هذا هو ما يقوم به، مثل ما مثل زجاج ظنه زجاج وهو جواهر فقومه قيمة الزجاج، فتبين بعد ذلك أنه من الجواهر الثمينة، فهل نقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد؟ نقول لا، يصوب حتى لو قضى القاضي، يرجع إلى القاضي فيقال أنت قضيت بكذا، والصواب أن هذا ليس بالزجاج بل هذه جواهر، أو أنت قضيت أن هذا ليس بذهب وتبين أنه ذهب فيصوب، لأن فيه حقوق للناس، وما كان فيه معنى حق أو خالف شرع فإنه ينقض، لقولي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي نحو ما أسمع، ولقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فالعبرة بالحق والصواب. طيب نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.